بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، ما زال الحديث متصلا في كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. هاي مصغر الكتاب الذي نقرأ فيه، ما اسمه؟ لا، كتاب الحج من اين؟ هذه تعتبر من الطرائف الحين. هذه من الطرائف، انك ما تعرف كتاب نقرا على من اجل هذا لابد تشتري كتاب
بلوغ المرام.
لازم تشتري كتاب،
كتاب بلوغ المرام.
بلوغ المرام لقنوك، حدثون يقنون الملقن والملقن ضعيفا، لو ترجموا لكم في التقريب يضعفكم. سفيان بن نكي كان يقبل، يعني قالوا كان له وراق وسوء يدخل عليه الحديث. سفيان بن وكيع من مشايخ الترمذي، كان له وراق، وهم المحدثين. أبوه وكيع بن الجراح الإمام المعروف، وجده الجراح بن مليح. قالوا كان سفيان يقبل التلقين، له وراق، وراق الذي يكتب له، فكان يدخل عليه بعض الأحاديث التي ليست من حديث فيحدث بها، فنصح فأبى أن ينصح، كأنه تساهل فضعفه المحدث. ومن أسباب التضعيف أن يقولوا عن الراوي كان يلقن فيقبل التلقين. الأصل أن المحدث إذا سمع الحديث يحفظ الحديث، فكان بعض المفسدين من الناس يأتي إلى الشيخ فيلقنه أحاديث هو ما سمعه، فيقول له فلان حدثكم كذا وكذا، فيقول نعم، إما لغفلة أو ضعف حفظ أو كبر في السن. ومن المحدثين عبد الله بن لهيعة، من المحدثين من فقهاء مصر، يذكر بعض من ترجم له أنه كان له مكتبة فاحترقت فاختلط بعد ذلك، يعني حصل له نوع من التغير، الاختلاط التغير، فكان ربما حدث بغير حديث. والعلماء لهم مؤلفات في هذا الباب، ولهم كلام على الرواة وبيان أسباب ضعف المختلطون والذين كان يقبل التلقين وغير ذلك. فلا تقبل التلقين يا مصطفى، وتشتري كتاب إن شاء الله بلوغ المرام، وقبل أن تشتريه اسأل عن النسخة الطيبة عند الشباب، يدلوك إن شاء الله النسخة الحسنة. نعم، لازم تريد هدية. وقفنا عند حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد رقم له الشارح برقم 96 و500، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي ركبا بالروحاء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القوم؟ قالوا المسلمين. فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ما عرفوه، ما كانت عندهم وسائل إعلام منتشرة اليوم، ولا كانت الصور عندهم منتشرة، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في هيئته وزيه ومنظره وكذا يختلف عن الناس، بل كان الأعرابي يأتي فلا يفرق بينه وبين غيره عليه الصلاة والسلام. وقد لاحظ هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا أن الأعرابي يأتي فما يدري من هو النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسأل، فقالوا يا رسول الله إن الرجل من الأعراب لا يأتي فلا يدري من يعني من هو رسول الله، أفلا نصنع لك دكانا ترتفع عليه، يعني دكة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فصنعوا له دكة يجلس عليها ويعرف عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء ما عرفوا من هو، قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله، وكانوا قد أسلموا. فرفعت إليه امرأة صبيا، استفادت من هذا الموقف لتسأل عن أمر دينها. رفعت إليه امرأة صبيا وقالت ألي هذا حج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر. رواه مسلم. ففيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل حرصا على دعوة الناس، يسأل من يقابله من يلقاه ليفيدهم. يعني هذا السؤال من القوم ليس لمجرد السؤال، بل هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على رعيته. يختلف فيما إذا لقيت أناسا واحتجت إلى أن تسألهم، وبين إن إذا لقيتهم ولم يكن ثمة حاجة، فيفرق الإنسان بين هذا وهذا. فمن الآداب أن لا يتدخل المسلم فيما لا يعنيه، وإنما إذا وجدت الحاجة فبقدر الحاجة. وهذه من الآداب التي ضمنها العلامة النووي رحمة الله عليه كتاب الأربعين النووي، وذلك في الحديث 12 من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وهذا الحديث حديث مشهور، وإن كان ليس له إسناد قائم، لكن هو عند أهل العلم من الأحاديث التي اشتملت على آداب عظيمة. وإذا استعمل الإنسان هذا الأدب ارتاح، ارتاح في الدنيا، أنك لا تتدخل فيما لا يعنيك. إنسان رأيته في السوق، ما في داعي تسأله ليش أنت كنت في السوق وإيش كان عندك، ما في حاجة، لا تسأل. أرح قلبك من شواغل الناس، بعض الناس حريص أن يعرف عنك كل شيء، هذا يعتبر مرض، أنه يتتبع الناس يريد أن يعرف أخبارهم، يريد أن يعرف أحوالهم وكم راتبه وكم عنده أولاد وكم كذا وكيف يعيش وكيف يذهب وكم يشترى السيارة وكم دخله وكيف يفعل وكيف يصنع. فهذا يتعب نفسه. ما أجمل أن يستعمل هذا الأدب، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعرف، يرتاح قلبه ويرتاح ويتفرغ، يتفرغ لما يعنيه ولما يهمه. فإذا وجدت حاجة كأن تفيد الآخرين، كأن تدلهم على الخير، كأن تبين لهم، فهنا يأتي السؤال، أو أن تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، يكون من باب أمر معروف ونهي عن منكر. لأن بعض الناس قد يستعمل هذا الحديث في هذا الموضع، إذا أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر يقول لك خلك في, 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 في الذي يعنيك. لا، هذا ما هو مكان. نحن مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنبينا عليه الصلاة والسلام لقي هذا الركب، وكان حريصا في حجته عليه الصلاة والسلام أن يجتمع إليه الناس وأن يشاهدوه وأن يتعلموا منه. ولهذا في صفة حجته عليه الصلاة والسلام ذكر جابر رضي الله عنه أنه لما غادر المدينة بات بذي الحليفة ومكث بها، وصلها في صلاة العصر فصلى بها العصر في الميقات، وصلى المغرب والعشاء ثم بات بها، وصلى الفجر وصلى الظهر، وبعد الظهر أحرم، يعني خمس صلوات صلى في الميقات. وكم المسافة من المدينة إلى مكة، من المدينة إلى الميقات؟ قريبة جدا، تقريبا 14 كيلو، فهي الآن من ضمن المدينة. قالوا من الحكم عرس هناك عليه الصلاة والسلام من أجل أن يدركه الناس فيلتحقوا، فمكث عليه الصلاة والسلام ليدركه الناس. قالوا من الفوائد أن رئيس القوم أو الركب له أن يتأخر حتى يدركه الناس ويجتمعوا إليه، وكان حريصا عليه الصلاة والسلام على أن يتعلم الناس منه الحج، وكان ربما مشى بين الناس على بعيره راكبا حتى يراه الناس، ويقول لهم خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالمرأة استفادت من الموقف فسألت عن أمر دينها، ففيه حرص الصحابة على السؤال عن أمر دينه، ووفقها الله سبحانه أنها سألت من ينبغي أن تسأل وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا مهم، بعض الناس يسأل لكن ما يوفق لمن يسأل. إذا وفقك الله عز وجل لأن تسأل أهل العلم الموثوق بدينهم فقد وفقت لخير كثير. تجدون في الحج أناس يسألون عن أمر دينهم، لكن يسأل أي أحد، ربما يشوف أي واحد صاحب لحية يسأل، أو إذا كان عدميا يسأل العرب، أو يسأل أي أحد. وليس هذا يعني أشد عجبا من أن المسؤول يكون ما عنده علم يفتي، يعني هنا المصيبة. طيب هذا ما وفق للسؤال فسألك، هل لا قلت لا أعلم؟ لا، ما يردك خائف. بعض الناس ما يردك خائف، أمر سهل، شو سويت؟ قال فعلت كذا وكذا، سهل. المتقبل كريم والله غفور رحيم، هذا الجواب يصلح لكل سؤال. فإذا وفقك الله لتسأل أهل العلم، فإنك إذا سألت أهل العلم جاءك الجواب الصحيح الذي ليس فيه أي غبش. وكلكم تعرفون قصة الرجل الذي زنى ابنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه سأل الناس فقالوا ابنك عليه وليدة وعليه 100 شاة، حكموا له، وهذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. وليدة يعني أمة، يشتري أمة ويعطيها صاحب يعني زوج المرأة، وهات 100 من الغنم مثل ما يفعل يوم القبائل صلح، وخلاص كل من يذهب إلى حال سبيله. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله سألت الناس فقالوا لي كذا وكذا، وسألت أهل العلم فقالوا إن على امرأة هذا الرجل وإن على ابنك الجلد والتغريب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الوليدة رد عليك، يعني ما عليك وليدة ولا شيء. ثم أفتاه عليه الصلاة والسلام، فإذا كان وجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من تكلم بمثل هذا فما بالك بهذه الأزمان المتأخرة. فالمرأة وفقت للسؤال، وفقت أنها تسأل عن أمر دينها لا سيما في الحج وهو أحد الأركان العظيمة، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن رب العالمين سبحانه، فأفتاها عليه الصلاة والسلام وقال نعم، أي لهذا الصبي حج، فيكون الحج إذا حج الصبي تكتب له حجة، ولمن أعانه عليها أجر، ولمن أعانه عليها أجر. يقول علماء النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من هذه المرأة، ولم يقل لها إذا طفت به فطوفي به على هيئة كذا، وإذا سعيت به فافعلي كذا، وإذا عمل شيئا من المحظورات فافعلي كذا. قالوا فيؤخذ من هذا الإطلاق أن الصبي إذا حج فإنه غير مؤاخذ، لو أنه رفض الحج من أوله أو من وسطه لا شيء عليه. لو أنك أحرمت بطفل صغير وفي بعد الطواف رفض أن يكمل، أو أصابه شيء فأبى أن يكمل الحج، ما عليه شيء. أو وقع في بعض محظورات الإحرام، حلق رأسه أو لبس سراويله، فليس عليه شيء. قالوا ويؤخذ منه أنه يجوز أن تطوف به وأنت حامل له، هذا إذا كان غير مميز حملته وطفت به يكفي 7 أشواط عنك وعنه، وهكذا السعي والرمي ترمي عنه، وما عجز عنه فلا شيء عليه. وهذا ظاهر الحديث. وهنا قاعدة عند العلماء أنهم يقولون ترك الاستفصال في مقام السؤال يدل على العموم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسألها عن شيء من ذلك، ينزل منزلة العموم في المقال. فيؤخذ من هذا أنه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في حج هذا الصبي. هل تجزئ عنه هذه الحجة؟ الجواب لا. إذا بلغ الصبي وجب عليه أن يحج حجة أخرى. إذا حج قبل البلوغ ثم جاء ثم بلغ فإنه يحج حجة أخرى عن حجة الإسلام، وسيأتي معنا في حديث ذكره المؤلف بعد هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر: وعن ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ومثله حديث ابن عباس الذي بعده رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. يعنون لهذين الحديثين بعنوان الحج عن الغير، حكم الحج عن الغير. الحج عن الغير يقسم إلى قسمين: الحج عن الحي، والقسم الثاني الحج عن الميت. المحجوج عنه إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميت. القسم الأول الحج عن الحي يمكن أيضا أن يقسم إلى قسمين: الحج عن الحي القادر المتمكن، قادر ومتمكن أن يحج عن نفسه، فهذا ماذا تقولون فيه؟ ما يجوز. الحج عن القادر المتمكن لا يجوز، بس بقي قيد واحد، نقول لا يجوز إذا كان حجة الإسلام، إذا كان عن حجة الإسلام. إذن القسم الأول الحج عن الحي القادر، الحج عن الحي القادر. الحج عن الحي القادر ممكن نقسم أيضا إلى قسمين: الحج عن الحي القادر حجة الإسلام، والحج عن الحي القادر غير يعني حج التطوع. أما بالنسبة لحجة الإسلام فلا يحج عنه، يجب أن يحج بنفسه. لو أن إنسان قادر معافى عنده استطاعة عن الحج وأوكل من يحج عنه وهو لم يحج حجة الإسلام، فهذا نقل غير واحد من العلم الإجماع على أنه ما يصح ولا يقبل، لأنه يلزمه الحج بنفسه. فإن كان حج حجة الإسلام، إنسان حج حجة الإسلام وقضاها، ولكن أراد أن ينيب عنه من يحج حجة، كل سنة يبعث إنسان يحج عنه حجة تطوع، طيب وأنت قال أنا ما أريد لكن سأنيب من يحج عني وهو قد حج حجة الإسلام. فيه خلاف بين العلماء على قولين مشهورين عند فقهاء المذاهب، من أهل العلم من يجيد ذلك ويقول ما دام أنه قد حج حجة الإسلام فلغيره أن ينوب عنه، فلغيره أن ينوب عنه. فلو دفع الإنسان مال وقال أنت تحج عني حج تطوع. فمن أهل العلم من يجد ذلك بناء على أنها حجة غير واجبة عليه وممكن أن ينيب عنها. وفي المسألة حدث خلاف وليس فيها أدلة واضحة في المنع أو في الجواز. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني الحج عن الحي الغير قادر الذي لا يقدر على الحج ببدنه لكن عنده مال. فالمسلم إذا كان عاجزا عن الحج ببدنه وقادرا على الحج بماله عنده مال فيجب عليه الحج في ماله، يعني يجب أن ينيب عن نفسه من يحج عنه. فإنسان كبير في السن مثلا أدركه الحج وهو كبير وجب عليه الحج وكبير وعنده مال، فنقول له أنب عنك من يحج. وفي هذا جاءت الأحاديث هذه التي بين أيدينا. المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل، لا يثبت على الراحل، أفأحج عنه؟ قال نعم، قال نعم. وكذلك في الحديث الآخر المرأة التي نذرت، بس هذا سيأتي في الميت. انتهينا من الحي. وهذا العاجز على التقسيم السابق أيضا إما يحج عنه حجة الإسلام وجوبا وغير حجة الإسلام على سبيل التطوع. يعني القادر العاجز عن الحج بما بنفسه ويقدر بماله له أن ينيب عن نفسه حجة الإسلام وجوبا وغير حجة الإسلام هي حجة التطوع على جهة الاستحباب. القسم الثاني الحج عن الميت، الحج عن الميت الذي قد وجب عليه الحج قبل وفاته، لأن الميت قد يموت إنسان والحج لم يجب عليه، إنسان فقير لا يستطيع الحج ومات، هل يجب على ورثته أن يحج عنه؟ ما عنده كيف، مات رحمه الله وترك دينا مقداره كذا وكذا، ما زالوا في قضاء دينه، ما عنده شيء، هذا لا يجب عليه الحج أصلا. لكن لو أحد تبرع فحج عنه من أبنائه أو إخوانه فهو مأجور على ذلك. لكن الكلام عن الميت الذي قبل أن يموت وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات، وهو قسمان: إما أنه لم يحج لأنه تكاسل وتهاون، وهذا موجود، بعض الناس يكون يستطيع الحج ويتكاسل وكذا إلى أن يموت، فهذا يجب أن يخرج من تركته ما يحج عنه ويخشى عليه من الإثم لأنه كان يستطيع أن يحج لكنه لم يحج. والقسم الثاني من أراد الحج فلم يتمكن منه أو منعه مانع، المهم أن عنده في ماله ما يمكن أن يحج عنه، لم يكن منه تهاون، فهذا أيضا يحج عنه من باب أولى. فمن تمكن من الحج في حال حياته ثم لم يحج حتى مات يحج عنه. والشافعية يقولون بأن الحج لا يجب على الفور، يعني لو وجب عليه الحج هذا العام تمكن فله أن يؤخره. فلو أن شافعيا أخر الحج حتى مات، وجب عليه الحج وأخر سنة سنتين ثلاث ثم مات قبل أن يحج، فعندهم لا يأثم هكذا؟ يأثم؟ لماذا؟ وهم يقولون لا يجب على الفور. إذن نعم
في نوع تناقض، لكنهم يقولون
فالمقصود أنه يحج عنه، والحج على الصحيح أنه على الفور. الله سبحانه يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم. الشنقيطي رحمة الله عليه له عبارة جميلة، يعني يقول أليق برب الأرض والسماوات وبهذا المعنى أن يكون الحج على الفور، استطعت الحج وجب عليك لم يمنعك مانع بادر إلى الحج. وفي الحديث من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة، وهذا يدل على الحث. والحديث جاء من طرق بعضها ضعيف لكن رواه الطبراني بإسناد صحيح، حديث في السنن وغيره لكن بإسناد ضعيف، لكن عند الطبراني له إسناد صحيح. طيب عندنا سؤال ثمن صاحب. كان دائما الشيخ مقبل يقول هذا العبارة ما يلقي السؤال، كان يبحث عن المسؤول أول. فمن المسؤول؟ ها يا محمد، حديث حجوا قبل أن لا تحجوا، حديث حجوا قبل أن لا تحجوا، ماذا تعرف عنه أول؟ جيد، نريد الفائدة، يعني المقصود هل هو حديث صحيح أم حديث غير صحيح؟ محمد يقول حديث صحيح، كأنك نظرت إلى المعنى يعني. ها؟ توافقوها وتخالفوها؟ الله أكبر. لو قالها الدارقطني لقلنا نعم. الله يحفظك. طيب، هو خالفك، أصاب في المخالفة وأخطأ في التعليل. طيب، الحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيف، هو حديث مشهور على الألسنة، وأذكر أن الشيخ الألباني ذكر أنه موضوع، يعني إسناده ضعيف جدا، لكن معناه صحيح، يدل عليه الحديث السابق: من أراد الحج فليتعجل. رواه أحمد، قلناه عند الطبراني بإسناد صحيح. فهذا يؤكد أن الإنسان عليه أن يبادر، يبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ويا أخوان، ترى هذا توفيق من الله، أن الله يوفقك للخير، يوفقك لطلب العلم، يوفقك لصلاة الجماعة، يوفقك للحج، يوفقك للعمرة، في وقت يوجد فيه من الناس من هو أكثر من كمالا. أنت إذا حججت ربما تبحث عن حملة متوسطة، وبدل ما تحج مع حملة من دبي تختار حملة من الفجيرة، وربما تلتحق بحملة من السعودية، وتعمل ألف حساب. وإنسان يستطيع أن يحج في أبراج مكة وفي ما هو أفضل من ذلك، لكن ما يحج. وبعض الناس يستطيع أن يحج على كف من الراحة ولكن ما يحج. التوفيق من الله، الله يوفقك ويخذ الآخرين، وهذا بفضله ورحمته عليك، أحمد الله. في هذا الحديث أيضا انتهينا أيضا من الحج عن الغير. إذن في الخلاصة أنه يجوز الحج عن الغير إذا كان عاجزا أو كان قد مات، الحج عنه من ماله إذا كان له مال. فإن لم يكن له مال فإنه يجوز أن يتبرع إنسان فيحج عنه. وفي باب الحج عن الغير إخواني، على الإنسان أن يتحرى من يحج عنه أو من يحج عن ميته. والأفضل هو أن يقوم بالحج عن ميت بنفسه، لأنه دخلت التجارة في باب الحج عن الغير. التجارة اليوم على قدم وساق، طلبة العلم، بعض طلبة العلم وبعض الناس الذين يحجون عن الغير يتاجرون في هذا الباب، لأنه يكون مقصده من الحج الدراهمات التي يأخذها. وهذا يعني حقيقة موقف للأجر، هو يجوز أن يأخذ مالا وأن يستفضل منه فضلة يستفيد منها، لكن الأفضل للمسلم إذا حج عن الغير يكون مقصده مقصد حسن. أنت تحج عن الغير لمقاصد ذكرها العلماء. المقصد الأول الإحسان إلى الميت، أنك تريد أن تحسن إليه بأن تحج عنه وتدعو له، تستغفر له. المقصد الثاني أن تنفع نفسك بالمرور على المناسك، ربما ما عندك مال تذهب به إلى الحج، فهذا ييسر لك الذهاب إلى المناسك ومشاركة الحجاج ودعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه إلى غير ذلك. أما أن يكون المقصد الوحيد هو المبلغ والمال الذي تأخذه، إذا كان هذا هو المقصد الوحيد فمن أهل فالعلماء زجروا في ذلك زجرا كبيرا. الحج صحيح، ولكن قد يقال إنه لا أجر لك، تدخل وتخرج لا أجر لك، لأنك قصدت بعمل الآخرة الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يتحرى طالب العلم، يتحرى الإنسان الذي يعرف السنة ويعرف كيف يطبق الأحكام الشرعية، ويعرف أيضا من مقصده حسن. وهذا الباب حقيقة عزيز يا أخوان، عزيز جدا في هذه الأزمان التي أصبح المال هو هم كثير من الناس. وإذا أردت إنسانا أن يحج أو أن ينوب في الحج عنك أو عن ميتك، ففي هذه الأيام حقيقة أنا أقول ريحه، دخل حملة مناسبة وخليه يعني كذا وقول له أنا بدفع لك حق الحملة وأنت خذ كذا وخذ حق الطريق حتى يرتاح، فيدعو لك بدعاء يعني عظيم. أما تعطيه 2500 أو 3000 تقول له دبر نفسك، ما راح يفيد. مثل ما يفعل بعض الناس يحج على الرصيف كما يقال، حجة الرصيف، هذا الذي سيحج سينوب في الحج مع حملة الرصيف ما سيفيد كثير. وهذا يفعلها اليوم بعض الحملات، يقولون مثلا عندنا سعر الحج عن الغير 2500، هذا موجود عندنا، هذه 2500 أكثر أصحابها من أصحاب حملة الرصيف. فهؤلاء يا إخواني ترى ما يعني يتعبون في الحج تعب شديد، وثق أنه لو وجد من يدفع لها أكثر ب500 درهم لتركك وذهب إلى غيرك. فهذا من أسباب يعني إفساد النيات، من أسباب إفساد النيات. أنت لو حجيت من بلدك كم سيكون لك، كم ستتحمل؟ إذا ادفع له قليلا من المال، ادفع له شيئا من المال حتى تحسن نيته وحتى تستفيد أنت، خاصة إذا كان الحج وصية عن ميت فأفد ذلك. لكن بعض الناس أصبح في أمور الدين ما يحب يفعل ويلقيها ثقة على بعض الناس. أي لا شك، لا شك إذا حجزت عن أبيك بمالك أنت مأجور بماله إذا أوصى، إذا أوصى أو هو أعطاك لك الأجر. نعم لك الأجر إذا كان المقصد من ذلك أن تنفعه وأن تحسن إليه، لك الأجر، لك الأجر حج دعائك وتضرعك، فله حجة لأنك نويتها عنه وأنت لا تحرم من أجر ذلك. إنما الأعمال بالنيات. والمال الذي تأخذه من الغير الفقهاء يصنفوه إلى أصناف، منهم من يقول هذا المال إذا أخذته على سبيل يعني يسمونها الإجارة، تأخذه على سبيل كأنه استأجرك للحج عنه. هنا فرق بينه وبين أن تأخذ المال على سبيل الجعالة، فإذا إذا إذا أخذته على سبيل أنك فقط تريد أن تصل إلى الحج، قال لك هذه 5000 تحج بها عني على سبيل يسميها الفقهاء الجعالة، معناه أنك تذهب تأخذها وتنفق على نفسك في الحج وما فضل تعيده. وأما إذا كان على سبيل إجارة استأجرتها ليحج عنك وقلت له هذه 4000 أو 5000، فأنت غير مسؤول، سواء كفته في الحج أو ما كفته، سواء فضل له أو لم يفضل له، أنت اتفقت معه. بخلاف الحالة الأولى، الحالة الأولى إذا أعطيته مبلغ وذهب فصرف أكثر منه فله أن يطالبك بالباب، أو صرف أقل منه فعليه أن يعيد لك هذا المال. وغالب ما يفعله الناس اليوم اللي هو من سبيل إيجار، أنه يستأجر وناس يحج عنه. طيب، من مسائل الحج أيضا عن الغير في هذا الحديث، المرأة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل، أفحج عنه؟ قال العلماء: فيه جواز أن تحج المرأة عن الرجل وأن يحج الرجل عن المرأة، يجوز هذا ويجوز هذا في النيابة. قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. في الحديث الآخر أو في هذا الحديث في أوله من الفوائد قصة الفضل بن العباس رضي الله عنهما، وكان شابا وسيما في حجة الوداع، وكان قد أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فالمرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفضل بن عباس شابا وكان ينظر إليه. بعض العلماء قال كان ينظر إليها وهي كاشفة عن وجهها لأنها كانت في الحج، وبعض العلماء يقول لا يلزم من ذلك أن تكون كاشفة لوجهها، إنه يحتمل أن يكون نظر إليها وإلى جسمها إلى غير ذلك، لكن الأظهر أنها كانت كاشفة. لماذا كانت كاشفة للوجه؟ قيل لأنها كانت محرمة، والمحرمة يجوز لها أن تكشف وجهها ولا تنتقب، وقيل إنها كانت يعني قد كشفت عن وجهها لأن ذلك من الأمور الجائزة وأنه لا يجب عليها، قولان للفقهاء في ذلك. المقصود أن هذا الحديث استدل به بعضهم على جواز كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب، وأنه يجب عليها أن تحتجب إلا وجهها وكفيه. وحقيقة هذا الحديث ليس هو الوحيد أو الذي يرد به الكلام عن وجوب تغطية المرأة الوجه. فالمسألة لا تقف عند هذا، فهناك أدلة كثيرة في الشريعة سواء كان من الكتاب أو من السنة أو حتى من العقل أو من النظر مما يدل على وجوب تغطية المرأة الوجه، وأن الوجه مكمن الفتنة. والمسألة تعرفون يعني فيها كلام طويل للفقهاء من المتقدمين والمتأخرين، لكن الأليق بالشريعة أن المرأة عورة وأنه واجب عليها أن تستتر، وأن علي وأن وجهها هو مكمن جمالها ومكمن حسنها، وأنها تغطي وجهها تغطي كفيها، وأن هذا هو الأسلم لها. لا نقول لأن الزمن زمن فتنة، بل لأن الله أمرها بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرأة عورة إذا خرجت استصرفها الشيطان، هذا ذكر عن ابن مسعود مرفوعا وموقوف. والمقصود أنها إذا خرجت استصرفها الشيطان يعني وهي في حجابها، حتى وهي في حجابها إذا خرجت استصرفها الشيطان يزينها للناظرين، هذا وهي بحجابها. فكيف إذا كانت عندها تهاون في أشياء أخرى؟ وفي الحقيقة من كشفت وجهها يخشى عليها أن تستمر أكثر فتكشف عن شعرها كما هو الحاصل اليوم بعض كثير من النساء، وإن كانت تلبس يعني شيئا يسيرا أو خرقة على رأسها لكنه يتكشف شيئا فشيئا. وإما يؤكد يعني هذا الأمر ويجعل المرء يطمئن أن العلماء متفقون على أن الشعر يجب تغطيته بالإجماع، لا خصلة صغيرة ولا كبيرة، هذا كله مما لا يجوز. وكذلك اتفقوا على أن المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها، فليظهر أن من باب أولى أن تغطي وجهها تغطي كفيها. ومع هذا يقال لو أن امرأة طالبة علم أو سألت عالما فأفتاها بجواز كشف وجهها ففعلت ذلك في حدود ما ذكر العلماء من الضوابط الشرعية فإن لها ذلك. المسألة من مسائل الخلاف التي يسع فيها الخلاف. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. خلاف العلماء في معنى الجلباب ما هو؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أن يعرفن فلا يؤذين. المفسرون يقولون أن يعرفن يعني أن يميزن، أن يميز بين الأمة والحرة، وقد كانت الأمة تخرج متبذلة وأما الحرة فتخرج محتشمة، وكان الإماء يؤذين فإذا تكشفت الحرة أوذيت، هكذا ذكر بعض المفسرين. المقصود أنها أن من أجاز كشف الوجه أيضا يناقش في هذه الآية وغيرها. لكن أنا أقول من أحسن من رأيته تكلم كلاما موسعا في هذه المسألة شيخنا الشيخ عبد المحسن العبادي، له رسالة في هذه المسألة ذكر فيها كثير من الأشياء التي تقرر هذه القضية. الشيخ العباد مطلع على ما كتب في هذا العصر كثيرا وما دندن حوله كثيرا، لكن الشيخ فيما أعلم كتب كتابة حسنة جميلة. بقي أن يقال أن من أجاز كشف الوجه لا ينبغي أن يتهم في دينه. بعض الناس يقول هذا من أصحاب السفور، هذا من أصحاب كذا، لا، ما ينبغي أن يتدخل إنسان في نوايا الآخرين. في حديث ابن عباس الآخر إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها، ذكرنا حكم النذر أنه يكره، لكن لو فعله إنسان مسلم وجب عليه أن يوفي بنذره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم حجي عنها، ثم ذكر لها مثلا جميلا يقرر العلماء به أهمية القياس في الشريعة. قال أرأيت أو أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضي؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. فكما أنكم تقضون دين ميتكم فهذا أيضا من أدلة، هذا أيضا من أدلة القياس، وفيه الردع الظاهرية الذين لا يقولون بالقياس، هم لا يقولون به تنظيرا لكن من حيث تأصيلا لكن من حيث التنظير والتطبيق فتجد لهم مسائل كثيرة قالوا فيها بالقياس من حيث لا يشعرون. إذا مات الميت فقبل أن نقسم التركة ماذا نصنع؟ قبل أن تقسم التركة، قبل أن تقسم التركة أول شيء تجهيز الميت، فالأفضل أن يجهز من ماله، يجهز من ماله فليكن لأحد منا عليه، تأخذ من ماله وتشتري الكفن وتدفع أجرة الحفار والمغسل والمكفن والحفر القبر إذا وجد من إذا وجد في مكان ينبغي أن يفعل. بعد هذا تنتقل إلى مسألة الدين. يقول علماء الدين الذي هو الذي فيه فك للتركة، تنظر إلى تركة الميت ما كان منها برهن أو غير ذلك تفكه حتى تحصل التركة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الدين، الدين العام للإنسان، يعني الديون على الميت قسمان، دين متعلق بالتركة ودين متعلق به أو بماله، يعني متعلق به هو. الدين المتعلق بالتركة كأن يكون له مال مرهون، إذا لازم تفك الرهن أول، عنده مثلا عمارة لكنها مرهونة، أنتم كورثة لا تستطيعوا أن تتصرفوا فيها، إذا يفك الرهن أول. هذا الدين مقدم على سداد الديون الأخرى. بعد أن يفك المال وتجمع التركة وتحصر، ننتقل إلى الديون التي للميت على الميت، وهي قسمان: ديون الله وديون الآدميين. ديون الله سبحانه كالنذر، كالحج، العمرة ونحو ذلك. هل يبدأ بدين الله أم يبدأ بدين الآدميين؟ إذا كان المال يسعهم جميعا فلا إشكال، وأما إذا كان المال لا يسع، إما أن تخرج في هذا أو في هذا، فالأفضل هو البدء بحقوق الآدميين لأنها مبنية على المشاحة، قد ما يسامحك، ودين الله سبحانه مبني على المسامحة. لكن بعض الفقهاء استدل بهذا الحديث على تقديم دين الله سبحانه، لأن فيه فدين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء، قالوا يقدم. بعد الدين ننتقل إلى الوصية. بعد الوصية تقسم الدين. هذا الترتيب مهم جدا، مهم في مسألة إذا كانت التركة لا تسع، التركة لا تسع هذا كله، فيبدأ بهذا الترتيب وينتهى إليه. بعد ذلك ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. رواه ابن أبي شيبة يعني في كتابه المصنف، ابن أبي شيبة عند كتاب اسمه المصنف، يختلف المصنف عن كتب السنن أن المصنف لابن أبي شيبة والمصنفات عموما تشتمل على الأحاديث وفتاوى الصحابة، الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعات وفتاوى الصحابة والعلماء، يعني يشمل ليس مجردا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفتاوى الصحابة وأقوال التابعين وأقوال السلف. فإذا وجدت أثر عن بعض التابعين أو بعض الصحابة فمن مظنة هذا الأثر أن تجده في كتاب المصنف لابن أبي شيبة رحمة الله عليه. وابن أبي شيبة هو أبو بكر عبد الله بن محمد المشهور بابن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم رحمه الله، والإمام مسلم أكثر جدا في الرواية عن أبي بكر بن أبي شيبة في كتابه الصحيح، حتى قالوا إنه ربما روى له في الصحيح أكثر من 1500 حديث، فهو من الذين أكثر عنهم مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح. وابن أبي شيبة له أخ يقال له عثمان، وهو من المحدثين أيضا، وله ابن أخ اسمه القاسم من المحدثين، وابنه محمد بن القاسم من المحدثين، وابن أبي شيبة أبوه أيضا من المحدثين، فأسرة آل شيبة كلهم من أهل الحديث والعلم، لكن أبا بكر هذا هو أشهرهم وأوثقهم، فهو إمام ثقة ثبت. والبيهقي رواه في كتاب السنن، قال الحافظ: ورجاله ثقات، واختلف في رفعه ووقفه، يعني اختلف الرواة هل هذا الكلام جاء عن ابن عباس من قوله أو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: والمحفوظ في هذه الرواية أنه موقوف، المحفوظ في هذه الرواية أنه من كلام ابن عباس، لكن جاءت رواية أخرى عند البيهقي تدل على أن الرفع ثابت أيضا. والمقصود أن هذا الحديث يدل على أن الصبي الصغير يجوز منه الحج، لكن لا يغنيه عن حجة الإسلام إذا بلغ. وكذلك العبد، العبد لا يجب عليه الحج، لكن إذا حج صح منه، ولا يكفيه إذا أعتق يوما من الدهر وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. ولهذا قال أيما عبد حج، ومتى يحج العبد؟ إذا أذن له سيده. ومتى يحج الصبي؟ إذا أذن له والده. قال ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. ومما يذكره الفقهاء هنا أنهم يقولون الصبي إذا أحرم بالحج ثم بلغ في الحج، هل تعتبر هذه حجة الإسلام عنه أو لا بد أن يحج مرة أخرى؟ يفرق العلماء بينما إذا بلغ بعد الإحرام وقبل أن يعني يوم عرفة أو بعد يوم عرفة. فإن كان بلوغه قبل يوم عرفة فتجزئه عن حجة الإسلام، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول حج عرفة. وإن كان بعد عرفة يعني وقف بعرفة وذهب إلى مزدلفة وفي يوم العيد احتلم، والاحتلام دليل على البلوغ، هل تعتبر هذه عن حجة الإسلام؟ الجواب لأن قد فات يوم عرفة. فإن بلغ في يوم عرفة، إذا بلغ في يوم عرفة يقول فقهاء خلاص ينوي بها أن حجة الإسلام، ويدرك يكون أدرك من الوقوف ما يجوز. فإن خرج من عرفة إلى المزدلفة وبلغ في المزدلفة فإما أن يرجع إلى عرفة، يقال له ارجع، لأن الوقوف بعرفة يبدأ من متى؟ يبدأ من الزوال، وعند الحنابلة يبدأ من أول اليوم، يبدأ من زوال الشمس، يعني من وقت الظهر إلى فجر يوم الجمعة، هذا كله وقت ماذا؟ عرفة. فلو أنه خرج من عرفة بعد الغروب وبات بالمزدلفة وفي أثناء بياته احتلم، يعني أصبح بالغا أو حاضت المرأة، حاضت الفتاة، يقال له ارجع إلى عرفة، وقف بها ساعة من النهار أو ساعة من يوم من الليل لتكون هذه الحجة عن حجة الإسلام. هذا إذا استطاع. أما اليوم قد يشق عليه يعني يكون معاكس السير يعني. فإن استطاع وإن لم يستطع فإنه يحج حجة أخرى مرة أخرى. رحمة الله على الفقهاء يعني فصلوا حتى في هذه المسائل التي قد لا تخطر للإنسان على يعني بال، والفقهاء رحمة الله عليهم ذكروا. فإذا طلب الإنسان العلم وجد هذا الخير بين يديه، وجد أن العلماء تكلموا عن مسائل كثيرة وفصلوا فيها وبينوها، ففقط يحتاج الإنسان أن يتعب قليلا في طلب العلم. ترى العلم ما يأتي بالسهل، ناول أن تتعب، بقدر ما تتعب بقدر ما تتعلم. ونحن في هذا الزمن ما وجدنا ترى من العلماء من هو شديد علينا، بل وجدنا علماء يرفقون بنا ويتلطفون بنا ويفرحون بطلبة العلم. كان السلف يعني بعضهم قد يوجد من أهل العلم من يغلب للطالب ويضربه يرى كيف يتعلم. كان بعض السلف عنده جزء يحدث به يسمى البيتوتة، هذا ما يحدث به إلا أن يبيت عند بابه، إذا يأتي إليه الطالب يقول لا أحدث حتى تبيت ليلة، يبيت ليلة عند الباب بعد الحديث. وبعضهم كان لا يحدث بأكثر من حديث واحد لم تأتي من أي مكان، وبعضهم كان لا يحدث. ربما يعني النسائي رحمة الله عليه دخل مجلس بعض المحدثين فارتاب منهم، ارتاب أن يكون من عند الجاسوس أو هذا جاي من عندها، فطرده من المجلس. فكان يقف خلف الباب ويتصن يسمع الحديث. الشاهد يا أخوان الطالب علم يحتاج إلى 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 أن يجتهد الإنسان. ما الذي ساقنا إلى هذا؟ فالشاهد شوف كيف الفقهاء رحمة الله عليهم يعني يبحثون في هذه المسائل ويدونونها، فقط يحتاج الإنسان يتعلم، فإذا تعلم استفاد واستنار. نختم أيضا بحديث ابن عباس هذا، وهو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. الحديث فيه من الفوائد أنه لا يجوز الخلوة بالنساء الأجنبية سواء كانت امرأة أو أكثر، ما تخلو إلا ومعها ذو محرم، والمحرم هو قريبها زوجها أو أخوها ممن تحرم عليه على جهة التأبيد. أما زوج أخت المرأة فليس بمحرم لها وإن كان تحرم عليه، لكن لا على جهة التأبيد، لأن أختها لو ماتت أو طلقت حلت له، إنما المحرم من تحرم عليه على جهة التأبيد. وفي الحديث دليل لمن قال من العلماء بأن المرأة إذا استطاعت الحج غير أنها لم تجد محرما يسقط عنها، إذا ما يسقط عنها الحج بنفسه. المرأة إذا كانت مستطيعة ببدنها وبمالها لكن ما وجدت محرم فإنها لا تحج. فالله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن لم تجد محرم لا تدخل في باب الاستطاعة، إنها ما تحج. والحديث واضح حقا في المسألة، لا تحج المرأة ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والحافظ بن حجر رحمة الله عليه له كلام نفيس عند هذا الحديث، فإنه يقول اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، اتفقوا. وإنما اختلفوا في مسألتين. المسألة الأولى الهجرة، إذا كانت في بلد كفار وأسلمت وأرادت أن تهاجر فلم تجد محرم، هذه قالوا تخرج إذا أمنت الطريق. والمسألة الثانية حج الفريضة، إذا كانت لم تحج حج الفريضة ولم تجد محرما، هذه اختلفوا فيها مسألتين. أما غير هذه المسائل فاتفقوا أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم، لأن بعض النساء يتوسعن الآن يقولون بعض الفقهاء أفتوا بجواز أن تحج المرأة بغير محرم، فيفترضون هذا كله في سفرها وفي ذهابها وفي إيابها، وتذهب مرة العمرة وهي قد اعتمرت، وتذهب إلى الحج وهي قد حجت. والواجب عليها أن تستجيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يعرف اليوم الحج وصعوبته وما فيه من الزحام الشديد يعرف مكانة أنه ينبغي أن يوجد للمرأة محرم يصونها ويقف معها ويعينها على مناسك الحج، ويحفظ لها يعني كرامتها ويحفظ لها حياءها حتى لا تحتاج إلى غيره. فالحديث حقيقة دليل لمن قال من الفقهاء وهم الحنابلة أنه لا يجوز أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم. بعض الفقهاء يرى أنه يجوز أن تحج مع نسوة ثقات أو مع امرأة ثقة أو إذا كانت عجوزا. يقول ابن المنذر معلقا على هذه الأقوال يقول وليس مع أحد من أصحاب هذه الأقوال حجة، ليس مع حجة. وابن المنذر من فقهاء الشافعية المحدثين. وهذه المسألة أكثر الناس الخوض فيها في هذا الزمان وكثرت فيها الأقاويل، ولكن ما أجمل أن يرتاح الإنسان بسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل قال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة، وفي أي زمن؟ الزمن الذهبي، زمن النبوة، والحجاج من هم؟ صحابة. وهذا زوجها مشغول، مشغول بماذا؟ بالجهاد، يعني ما هو مشغول بالدوام ولا مشغول يعني بالسفر الخارج ولا شيء، مشغول بالجهاد في كل يوم. قال وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتي. ما قال هل معها نسوة ثقات خرج معها، وأكيد أنه معها نسوة ثقات، ولا قال هل حج بها فلان من ثقات وغير ذلك، لا، قال انطلق فحج مع امرأتي. نعم من الفقهاء من أجاز أن تحج عن نفسها إذا وجدت يعني ثقات ونسبة ثقات وقد يفعل، وأجاز بعض الفقهاء ذلك، لكن يا أخوان ما أجمل أن يتحكم الناس إلى السنة. ليس هذا الحديث هو الوحيد، بل هناك أحاديث أخرى صريحة في المسألة ألا تحج المرأة إلا مع ذي محرم. المسألة تحتاج إلى أن يتقي العبد ربه، هي الذي يهز بعض الناس الشوق، الشوق أنا كيف ما أحج أنا، والمحرم كما ذكرنا تعريفه يشترط به العلماء أن يكون عاقلا بالغا، لأن المقصود من المحرم هو صيانتها، المقصود من المحرم صيانة المرأة في سفرها وفي ذهابها وفي إيابها، فلهذا اشترط الفقهاء أن يكون عاقل وأن يكون بالغا. وهل يجب على المحرم أن يحج بالمرأة أو بموليته أم هو على سبيل الإحسان؟ اللي يظهر أنه على سبيل الإحسان، فلو كان المحرم غير متسرب يقال له تفرغ من باب الإحسان والخير، فالزوج من باب الإحسان والعشر المعروف يحج بامرأته، والأصل أنه يجب عليها الحج في مالها، يعني نفقة المحرم عليها، تذاكر عليها والذهاب عليها وكل شيء عليها، لكن إذا هو أراد أن يحسن إليها فهذا يكون له الأجر عند الله سبحانه. وإن المحرم ما يكلف، ما يكلف بما لم يكلف، هذا اللي يظهر، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذا كان عندك 3-4 من النساء يجب عليك أن تحج بهن جميعا فهذا يعتبر كأننا أوجبنا عليك الحج أكثر من مرة. المرأة إذا وجب عليها الحج في مالها وكان عندها استطاعة فإنها حينئذ تحج، ومن الاستطاعة أن توفر نفقة لنفسها ونفقة لمحرمها. هل تحج المرأة إذا استطاعت وتوفر لها المحرم بدون إذن زوجها؟ فقهاء يقولون في حج الفريضة لا يشترط إذن الزوج، لكن يجب على الزوج أن يأذن لها ويستحب لها أن تستأذن زوجها. شوف الفقهاء ينصون على هذا لأن الزوج له منزلة عظيمة وحقه عظيم على المرأة، خلك من أمور حقوق المرأة وما أدري إيش وكذا اللي يتكلمون عليه وأن المرأة لا تطاعه، لا، المرأة لابد أن تكون مع زوجها طائعة له في طاعته، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أمرت امرأة أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني شأن الزوج عظيم، ولهذا نصوا عليه يتكلموا عليه، يقولون ينبغي عليه أن لا يمنعها منه، فإن استأذنته فليأذن لها ما دام أنه حج الفريضة، أما حج التطوع فالأمر إليه له أن يمنعها ويقول لها لا تحج ولا تعتمد حج التطوع، على الراجح أن العمرة سنة ليست بواجب فله أن يمنعها منها. لكن هنا مسألة ذكرها أيضا الفقهاء، قالوا إذا كان قد وجب عليها الحج ووجدت المحرم ومنعها زوجها وهددها بالطلاق، نحن الآن قلنا أنه يجب عليها أن يأذن لها وهي يجوز لها أن تخرج بدون أن تستأذنه، لكن إذا هددها بالطلاق، عرضت هذه المسألة على عطاء بن أبي رباح وبعض الفقهاء الإمام أحمد، فقال إن كان في هذا هلاك لها فلها أن لا تذهب، وقال الطلاق هلاك، يعني هنا تبدأ ترتكب أخف المفسدتين وهي أن تبقى وتحافظ على أسرتها والله عز وجل يعلم منها صدق، وقد يوجد من الرجال من هو بهذا الأسلوب وبهذا المكان. فإن كان الفقهاء ينصون أنه يجوز لها أن تحج بدون إذن زوجها في الفريضة إلا أنها تراعي أيضا المصالح والمفاسد. بهذا القدر نكتفي في هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.